أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الجهة الرابعة، والمطلوب الأصلي فيها والذي يرتبط ببحثنا الأصولي هو تحديد الطلب الذي قلنا سابقا بأنه هو الموضوع له مادة الأمر. واتضح لدينا في البحوث السابقة أن الطلب على نحوين. النحو الأول، عليكم السلام، الطلب الإنشائي، وهو الطلب الاعتباري الذي له قابلية أن ينشأ بالمادة أو بالصيغة أو بالإشارة ونحو ذلك. وهذا الطلب الإنشائي ليس مرتبة من مراتب الطلب الحقيقي والواقعي والتكويني، لما عرفت من أن الأمور التكوينية تتبع في الوجود والعدم وجود علتها وعدم وجودها. فمع وجود العلة يكون إنشاؤها بالألفاظ والإشارة ونحو ذلك من طلب تحصيل الحاصل، ومع عدم وجود علتها يكون إيجادها بالألفاظ والإشارة موجبا للوقوع في الخلف، وأن ما فرض علة ليس بعلة، وإنما الطلب الإنشائي هو سنخ اعتبار، سنخ أمر اعتباري قائم في وعاء الاعتبار. أما النحو الثاني فهو الطلب الواقعي والحقيقي، والذي يدور مدار وجود علته وعدمها، وهو طلب موجود في الأعيان مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر. غاية الأمر الوجود العيني له هو وجود في صقع النفس، لأنه عبارة عن تلك الصفة النفسانية المتمثلة بالرغبة والشوق الأكيد. فعندما يقال مادة الأمر أو صيغة الأمر موضوعة للطلب، أي موضوعة للطلب الإنشائي لا للطلب الحقيقي. أما لفظ الطلب فمصداقه وما هو طلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي. التفت لنقطة حتى لا يلتبس علينا أمر عبارة الكتاب ونقع في إشكالات موجودة في الحواشي. ما هو بالحمل الشائع طلب هو الطلب الحقيقي، وذلك لأن آية المصداقية والواقعية والخارجية هي ترتب الآثار، وما هو منشأ للأثر هو الطلب الحقيقي الواقعي الخارجي. عليكم السلام. غاية الأمر خارجيته في أفق النفس، فإذا كانت علامة المصداقية متوفرة في الطلب الحقيقي فصح أن يقال إن الطلب بالحمل الشائع ما هو؟ هو الطلب الحقيقي، لا بمعنى أن لفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الحقيقي وضعا أو كثرة أو من كثرة الاستعمال. هناك فرق بين المصداق الحقيقي للشيء وبين ما ينصرف إليه الشيء. فما هو طلب بالحمل الشائع وما هو مصداق لذاته الذي يترتب عليه الأثر هو الطلب الحقيقي. أما لفظة الطلب عندما يقال طلب المولى، فالمنصرف إليه وضعا عند الماتن أو من كثرة الاستعمال تنزلا عند الماتن هو الطلب الإنشائي. نفهم من قولنا طلب المولى من عبيده أي ماذا؟ أمرهم إما بأمر أو بماذا؟ أو بصيغة أمر. هذا هو تحقيق لفظ الطلب والأمر مادة وصيغة. ولتكميل البحث عن الألفاظ المشابهة تعرض الماتن للفظة الإرادة فيرى أن لفظة الإرادة على العكس تماما من لفظة الطلب. قلنا لفظة الطلب في قولنا طلب المولى من عبيده تنصرف وضعا أو من كثرة الاستعمال إلى ماذا؟ إلى الطلب الإنشائي، إلى الأمر بالصيغة أو بالمادة. أما لفظة الإرادة فالأمر بالعكس، فعندما يقال المولى أراد المنصرف إليه وضعا أو من كثرة الاستعمال هي الإرادة الحقيقية. وعدم تمييز بعض الفحول للاختلاف القائم بين الطلب والإرادة بلحاظ المنصرف إليه فيهما أدى أن يلتزم بمقولة الأشاعرة الذين يقولون بتغاير الطلب والإرادة. من هذه الكلمة انجر البحث إلى أي شيء؟ إلى مبحث اتحاد الطلب والإرادة، وهو بحث حققه الماتن في كتاب فوائد الأصول المطبوع محاشية الرسائل قديما، ما أدري جديدا طبع مستقلا أم لا، لا أدري. على الرغم من أنه حققه هناك إلا أنه يعيده هنا لما في الإعادة من فائدة ولما في الإحالة من صعوبة. يعني أن نقول لك طالع هذا المبحث في كتاب فوائد الأصول، خصوصا في مثل زمن المصنف النسخ قليلة وخطية، ربما في الإحالة يوجد ماذا؟ صعوبة، بينما في الإعادة يوجد ماذا؟ إفادة. وتعرفون المصنف في إعادته يوجد زيادة، كما هو الحال في أي معنى؟ في المعنى الحرف الذي كرره في كتاب واحد عدة مرات، وفي كل مرة يضيف نكتة جديدة. واضح؟ فانجر الكلام إلى تحقيق مبحث اتحاد الطلب والإرادة. هذا البحث يمكن عقده كلاميا ويمكن عقده أصوليا ويمكن عقده أدبيا. أما كلاميا فالبحث الكلامي يرتبط بما يسمى بالكلام النفسي، حيث إن الأشاعرة بعد أن أثبتوا صفة التكلم للباري تبارك وتعالى والكلام يفسر بالأصوات التدريجية التي لا يحصل اللاحق منها إلا بعد انعدام السابق. هذا معنى الكلام. الآن هذا الكلام الجديد الذي يصدر مني يصدر بعد أن ينعدم السابق، ففيه تجدد وحدوث. هذا التفسير للكلام مع إثبات أن الباري تبارك وتعالى متكلم أوجد مشكلة، وهو أن القديم يصبح محلا للحوادث، لأن هذا الكلام فيه تجدد وماذا؟ وحدوث، فيصبح القديم محلا للحوادث. فقاموا وابتكروا فكرة الكلام النفسي، فالكلام منه ما هو ظاهري وهو هذا النطق والأصوات، هذا الذي يستلزم التجدد والحدوث، ومنه ما هو نفسي ليس عبارة عن أصوات وألفاظ، لكي يفر عن ماذا؟ عن صيرورة الباري ماذا؟ محلا للحوادث. فالتزموا بالكلام النفسي. فعندما نبحث عن الطلب والإرادة وندعي كأشاعرة أنهما متغايران، وأن أحدهما هو الكلام النفسي، فيصبح البحث بحثا ماذا؟ كلاميا، لا ربط له بالألفاظ ولا ربط له بعلم الأصول. أما لو صغنا البحث بالشكل التالي، هو أنه ذكرنا أن الأمر مادة وصيغة ظاهر في الطلب وضعا، فنأتي ونبحث هذا الطلب الذي وضع له لفظ الأمر، هل هو متحد مع معنى الإرادة أم أنه مغاير؟ فيكون البحث كالبحث في أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو غير ظاهرة، فالأمر ظاهر في الطلب المتحد مع الإرادة أو ظاهر في الطلب في معنى آخر، فيكون البحث حينئذ بحثا أصوليا. وثالثة، يكون البحث بحثا أدبيا، أن لفظة الإرادة هل هي مرادفة للفظة الطلب؟ فلفظ الإرادة ولفظ الطلب هل هما كلفظتي أسد وليث، إنسان وبشر، أم هما كلفظتي إنسان وناطق؟ شلون إنسان وناطق بينهما تباين مفهومي، وإن كان بينهما اتحاد مصداقي، فهل لفظ الإرادة والطلب مثل إنسان وبشر مترادفان، أم أن النسبة بينهما ليست من مقولة الترادف، بل هما مثل إنسان وماذا؟ وناطق وضاحق. واضح الفكرة صارت؟ فهذا البحث لا يناسب أن نبحثه في علم الأصول، نبحث أن هذه الألفاظ من الألفاظ المترادفة أم ليس من الألفاظ المترادفة. المصنف رحمة الله عليه قبل أن يلج في صلب الموضوع في مسألة اتحاد الطلب والإرادة أو تغايرهما، يحرر لنا محل النزاع كمقدمة وتمهيد ليعود في الختام ويدعي الدعوة التالية، وهي أن هذا النزاع الشهير والمتجذر تاريخياً بين الأشاعرة والعدلية يمكن أن يعود نزاعا ماذا؟ لفظيا، وليس نزاعا حقيقيا. يعني المصنف لازم يعطى جائزة نوبل في السلام، دائما يحاول أن يصلح بين المتنازعين. التفتنا أنه الآن لا يوجد نزاع حقيقي، فإذا لابد أولا من تحرير محل النزاع. عندما نقول إن الطلب والإرادة متحدان يشترط في هذه المقولة وحدة المرتبة، فالمقصود بالاتحاد مع الحفاظ على المرتبة الواحدة، فلا يصح أن نقول الطلب الإنشائي متحد مع الإرادة الحقيقية، فإن التغاير بينهما كالنار على المنار. لماذا؟ لأن وعاء الأول هو عالم الاعتبار، ووعاء الثاني هو عالم الأعيان. ما كان وعاؤه عالم الاعتبار لا يمكن أن يتحد مع ما وعاؤه عالم الأعيان، هذا يستحيل أن يقول به أحد. فإذا القائل بالاتحاد يقول باتحاد الطلب الإنشائي مع ماذا؟ مع الإرادة الإنشائية. والطلب الحقيقي مع ماذا؟ مع الإرادة الحقيقية. واضح الفكرة؟ وبطبيعة الحال كي يحصل نزاع لابد أن يكون القائل بالتغاير يقول بتغاير ماذا؟ بتغايرهما مع حفظ المرتبة، أي الطلب الحقيقي يغاير الإرادة الحقيقية. هذا ما يمكن أن يقال في أي شيء في تحرير محل النزاع. ولذا ما توهمه بعض الفحول بعد ملاحظته لتغاير المنصرف إليه لفظ الإرادة مع المنصرف إليه لفظ الطلب، فذهب إلى تغايرهما، صار واضح البطلان، فإن المنصرف إليه لفظ الطلب عرفت أنه الإنشائي، والمنصرف إليه لفظ الإرادة عرفت أنه الحقيقي، وهذا لابد من تغايرهما لاختلاف المرتبة. والذين يتنازعون في الاتحاد والتغاير إنما يتنازعون مع حفظ المرتبة. صار واضح الفكرة؟ فإذا المدعى عند العدلية وهم متكلمو الإمامية والمعتزلة أن الطلب الحقيقي هو عين الإرادة الحقيقية. الطلب الحقيقي يتحد مع الإرادة الحقيقية. المصنف رحمة الله عليه أحال إثبات هذا المدعى إلى الوجدان، فإن من رجع إلى وجدانه ولم يكابر ولم يرخي للجدال عنانه يجزم بأن الطلب الحقيقي هو عين الإرادة الحقيقية. وإذا أردنا أن نلبس هذا الأمر الوجداني لباسا برهانيا فيمكن أن يقال أن في أفق النفس التي هي محل لأي شيء؟ للطلب الحقيقي وللإرادة الحقيقية، لأنه أفق النفس هو وعاء الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية بخلاف عالم الاعتبار فهو وعاء للطلب الإنشائي والإرادة ماذا؟ الإنشائية. إذا رجعنا إلى أفق النفس فلا نجد وراء المبادئ اللازمة، مبادئ اللازمة من قبيل تصور الشيء والتصديق به والتصور فائدته والتصديق بها، لا نرى وراء هذه المبادئ سوى صفة واحدة، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون هذه الصفة الواحدة هي مصداق لكل من الطلب والإرادة، وإما أن تكون مصداقا للطلب فقط، وإما أن تكون مصداقا للإرادة فقط، وإما أن لا تكون مصداقا لأي شيء منهما. هذا كم احتمال؟ 4 احتمالات. الأول أن تكون مصداقا لهما معا، هذا هو الذي ينفع العدلية، فهو اتحاد الطلب والإرادة، أن الذي في النفس هناك شيء واحد يسمى طلب ويسمى إرادة. هذا الاحتمال هو الذي يثبت المدعى. فعلينا ماذا نفعل؟ أن نبطل سائر الاحتمالات الأخرى ليثبت المدعى. هذه الاحتمالات الثلاثة باطلة بالضرورة، لأنه بعد أن فرضنا أن في أفق النفس وراء المبادئ لا يوجد إلا صفة واحدة، فإذا كانت
مطابقا لأحدهما فالآخر سوف يبقى بلا مطابق. وهذا باطل عند الأشعري وعند العدلي. أما أنه باطل عند الأشعري فلأنه يقول يوجد لكل من الطلب والإرادة مطابق مغاير للآخر، وهنا صار واحد له مطابق والآخر ليس له مطابق على الاحتمال الثاني والثالث. أما أنه باطل عند المتكلم فباعتبار أنه يقول باتحاد الطلب والإرادة، وكلاهما يعترفان أن كلا من الطلب والإرادة صفة حقيقية كامنة في النفس، فكيف يكون أحدهما بلا مطابق؟ أما بطلان الرابع فهو أوضح من سابقه، لا الطلب ولا الإرادة لها مطابق في النفس، وهذا خلف كونها صفة حقيقية، فيتعين الاحتمال الأول. هذا ما قصده الماتن من أن مراجعة الوجدان كفيلة بإثبات اتحاد الطلب والإرادة. ومن جهة أخرى في الأوامر الامتحانية في أمر الباري تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام بأن يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، هذا أمر ماذا؟ امتحاني اختباري. يصح أن نثبت له الأمر ونقول الباري أمر إبراهيم بلا إشكال، ولكن يصح سلب الإرادة والطلب الحقيقي عن هذا الأمر، لا يوجد إرادة وطلب حقيقي في المتعلق طبعا، وهو ماذا؟ وهو الذبح، لا يوجد. نعم يوجد إرادة حقيقية وطلب حقيقي في أي شيء؟ في امتحان إبراهيم. فهذا الأمر الابتلائي الاختباري هو مصداق للطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية، لكن طلب المتعلق وهو الذبح ليس إرادة حقيقية ولا طلب حقيقي. خب كيفما كان المدعى عند العدلية إذن صار واضحا، وهو أنه في أفق النفس لا يوجد شيء وراء هذه الرغبة والشوق الأكيد بحيث يصح أن يكون مصداقا للطلب أو مصداقا للإرادة، لا يوجد إلا هذا الشيء. طبعا بعد استثناء قلنا ماذا؟ مبادئ الطلب، لا يوجد إلا هذا الشيء، ف لا مجال إلا للقول باتحاد الطلب والإرادة. البحث لم يكتمل بعد طبعا، نقرأ هذا المقدار. يقول: الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي. هذا قرأناها. طب. ثم يقول وين صرنا؟ واختلافهما في ذلك في المنصرف ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعر. لما كان الطلب ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الإنشاء، والإرادة تنصرف إلى أي شيء؟ حقيقي. فإذا الطلب غير الإرادة، فظن أن الحق مع من؟ مع الأشاعر. وخفي عليه أن النزاع بين الأشاعر والعدلية أين؟ في صورة اتحاد المرتبة. من المغايرة بين الطلب والإرادة خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما. فلا بأس لما نجر الكلام إلى هذا، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المقام، وإن حققناه في بعض فوائدنا. إلا أن الحوالة لما لم تكن عن المحظور خالية. ليش ليست عن المحظور؟ لعل نحيلك الآن ولا تجد ذلك الكتاب. والإعادة بلا فائدة ولا إفادة. ما معنى والإعادة؟ يعني يقول الحوالة فيها محظور، والإعادة ليست بلا فائدة ولا إفادة. يعني فيها فائدة وإفادة. كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا. فاعلم أن الحق كما عليه أهله وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، وما بإزاء أحدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر. في الشرح بماذا عبرت؟ بأن لهما مطابق واحد. والطلب المنشأ بلفظه، الطلب الذي ننشئه بلفظ الطلب، أي طلب؟ طلب إنشائي أو بغير لفظه. غير لفظ الطلب مثل ماذا؟ مثل الأمر مادة أو صيغة، مثل الإشارة. عين الإرادة الإنشائية، شوف حافظ على وحدة المرتبة. وبالجملة هما متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا. لا أن الطلب، هذا رد على بعض الفحول صاحب هداية المسترشدين، لا أن الطلب الإنشائي الذي هو المنصرف إليه إطلاق الطلب كما عرفت متحد مع الإرادة الحقيقية. هذا لم يدعه أحد الذي ينصرف إليها إطلاقها أيضا. ضرورة أن المغايرة بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. أن أبين من الأمس، أمس باعتبار مضى وليس شيء يأتي ما زال مجهولا، فلا بد الذي مضى أن يكون ماذا؟ واضحا بينا. فإذا عرفت هذا على طريقة السجع، يعني في بعض الأحيان يسجعون ويحافظون على الألفاظ فيفسدون المعاني، كالقضية المشهورة الذي أرسل رسالة إلى، قال الأمير لكاتبه اكتب رسالة إلى قاضينا في قم، فكتب بعد البسملة والحمدلة أيها القاضي في قم، بدأ يفكر أي جملة تأتي مناسبة لقم، أيها القاضي في قم قد عزلناك فقم، فوصلت إلى القاضي الرسالة فقال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة.
تفهمنا؟
وهذا الذي يقول عنه التفتزاني في آخر علم البديع الذي عادة في الحوزة لا يقرأ، يقول أنهم لأنه في العصور الانحطاط الأدبي بعدوا عن الشعر والأدب وما شابه ذلك، فاهتموا بشكل الألفاظ، فأصبح كلامهم هكذا يعبر كسيف من خشب في غمد من ذهب، يعني المضمون فارغ وأما الشكل جميل. التفتنا؟ فهو الأولى أنه أن تأتي الألفاظ مستجيبة للمعاني كما في القرآن الكريم، ما أنه نهتم بالألفاظ على حساب ماذا؟ المعنى. فإذا عرفت المراد، إذا محل النزاع صار واضحا، فإذا عرفت المراد من حديث العينية والاتحاد أنهما بشرط الاتحاد في المرتبة، ففي مراجعة الوجدان عند طلب شيء والأمر به حقيقة كفاية، فلا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، فإن الإنسان عندما يرجع إلى صقع نفسه لا يجد غير الإرادة القائمة بالنفس، لا يجد صفة أخرى قائمة بها حتى تسمى الطلب، ويكون هناك تغاير، يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو مقدمة. نعم الموجود مقدمات الإرادة، مقدمات الإرادة حتما ليست طلبا، تصور الشيء لا يسمى طلبا، التصديق بالشيء لا يسمى طلبا، تصور الفائدة لا تسمى طلبا، تصديق بالفائدة لا تسمى طلبا، سوى ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء والميل وهيجان الرغبة إليه والتصديق لفائدته، وهو الجزم، وهو يعني الطلب، ما هو؟ هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها. وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها بالنفس حتى نجعل هذه الصفة الأخرى هي الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة والطلب. وأن يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، لأن الإرادة مرة تتعلق بفعل النفس ومرة تتعلق بفعل الغير، مستتبع في إرادة فعله بالمباشرة أو المستتبع لأمر عبيده به بالفعل فيما لو أراده لا بالمباشرة أراده من الغير، وأن يكون ذاك الشوق مسمى بالطلب والإرادة كما يعبر به طارة، طارة نسميه إرادة ويعبر بها أخرى وأخرى نسميه طلبا، كما لا يخفى. نعم
من معترضتان أو مستتبع تحريك العضلات في إرادة فعله مباشرة نظر الإرادة التكوينية أو الطلب التكويني.
ما سمعت
من معترضتان، شو الفرق بين المستتبع تحريك العضلات في إرادة فعله مباشرة أو المستتبع لأمر عبيده؟
يريد أن يبين أن الإرادة الحقيقية مرة تتعلق بفعل نفسه كالعطشان يريد الماء، فهذا الشوق الأكيد يحرك له عضلاته ليتناول الماء ويشربه، ومرة هذا الشوق الأكيد يحرك له عضلات لسانه لكي يأمر عبيده بأن يأتوه بالماء، لأنه مرة تكوينية يعني لتحريك نفسه ومرة لتحريك الغير لغرض نفسه مثلا. خب كعادته المصنف لا يكتفي بالاستطراد بل يستطرد في الاستطراد. الآن في هذا المقطع الآتي سوف يستطرد لنا في مبحث آخر يشابه مبحث الطلب والإرادة، يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.